مونتي كارلو الدولية كافي شو حنان عبد الله.
نعم، واليوم نسافر إلى عمان بامتياز إلى سلطنة عمان مع الإعلامي والصحفي المعروف موسى الفرعي للحديث عن ما بعد إحصار شاهين وأيضا ما بعد تولي السلطان هيثم بن تيمور مقاليد الحكم في البلاد. إذن شهادة من هذا الإعلامي الرائع الذي كان ضيف زميل حنان في استديوهات مونتي كارلو الدولي. تحية لكل المستمعين أيضا في مسقط وفي باقي المدن الجميلة في سلطنة عمان.
سعيدة هذا الصباح باستضافة الإعلامي العماني موسى الفرعي لأول مرة معنا في البرنامج في قهوة هذا الصباح، شحما ولحما كما نقول. صباح الخير موسى.
بونجور، صباح النور، أهلا وسهلا، وسعيد أيضا بوجودي معكم شحما ولحما.
رح يقولوا لك صرت فرنسي بتقول بونجور يا موسى. طيب موسى، تقريبا كم شهر لك عن الميكروفون؟ تقريبا
عن الشاشة تحديدا 6 أشهر، ولكن عن مذياع الراديو تقريبا 8 أشهر.
تشتاق
للعودة ربما للمذياع عبر مذياع مونت كارلو هذه المرة.
طيب أنا الآن اتخذت قرار استراتيجي مهم جدا. أنت راح تعمل لي الانترفيو، شو رأيك؟
أنا عبد الله تحتاج يعني لا تحضير لا مسبق للتحاور وإياك.
طيب موسى، سنستغل تواجدك هنا في باريس خلال هذه الزيارة لنتوقف عند ما تعيشه عمان، عند هذه الاستراتيجيات الجديدة، ويعني أولا وقبل كل شيء السؤال الأول، كيف هي عمان اليوم تحديدا مع بداية يعني التعافي من كوفيد-19، وما هي الأضرار التي خلفها هذا الوباء على الحياة العمانية بشكل عام؟
والله خلف الكثير على المستوى النفسي للفرد، وكذلك أيضا على مستوى الأزمات المركبة التي سببها أيضا للحكومة، وتحديدا بداية كوفيد-19 صادف تولي جلالة السلطان هيثم الحكم في سلطنة عمان، وتعاظمت الأزمات أيضا بتضعضع قيمة النفط، ومن ثم في كانت أزمة باحثين عن عمل، وزاد الطين بلة أيضا مجيء كوفيد-19، فكانت الأزمات مركبة على السلطنة كما هي ربما أيضا على عواصم العالم. في البداية لم يكن الوضع أو لم يؤخذ بشكل جاد من قبل المواطنين، حتى للأسف قدمنا أعداد كثيرة من الوفيات، بعدها بدأ ربما التعامل معها بشكل جاد. وصلنا في فترة من الفترات كانت تسجل مسقط قرابة 1000 حالة وفاة في اليوم. اليوم ولله الحمد نقول بدأنا نعبر النفق المظلم، كما هو حال العالم أيضا، إلى مستوى التعافي والخروج من هذه الأزمة. ولكن مع خروجنا من الأزمة أيضا، كما وكأن كتب على عمان أن تمر بأزمات، دخلنا أيضا بإعصار خلال الأيام الماضية، إعصار شاهين.
صحيح، تابعنا هذا الإعصار من بعيد، كذلك توصلنا بصور وفيديوهات توثق لهذه الكارثة بصراحة الطبيعية. طيب سلطنة عمان صنفت كمنطقة تعبرها الأعاصير، ومر عليها يعني إعصار شاهين كما قلت، كيف تعاملتم معه بصراحة؟
ربما لأنها صنفت منطقة أعاصير، وأصبحنا بين 5 و6 سنوات نصادف إعصار بحجم شاهين، وقبلها كان يونو في 2017، وكذلك أيضا ربما أعاصير في تاريخ عمان الحديث، ولكن لم توثق في تلك المرحلة. كثير ربما هي الدروس التي يستفاد منها في مثل هذه الأزمات على المستويين، المستوى الشعبي والمستوى الحكومي. الحكومي الآن تتعامل السلطنة بشكل أيضا جيد في ما
مع هذا النوع من الكوارث الطبيعية،
قبل نشوء أو لحظة رصد بداية الإعصار، ومن ثم التعامل مع دخول الإعصار إلى أراضي السلطنة، ومن ثم ما بعد الإعصار، التعامل معها جيد جدا، وعمان تقدم نموذج أيضا يشاد به في مسألة التعامل مع مثل هذه الأنواء المناخية على المستوى الشعبي وهو ربما الأهم. حنان، عدد المتطوعين وكذلك أيضا العمانيين ممن هبوا لإعادة الأمور إلى نصابها أيضا بعد توقف الإعصار مباشرة شيء يدعو للمفخرة. كل عمان حجت من جنوبها إلى شمالها إلى المناطق التي تضررت بالإعصار، وهذه الصورة المشرفة التي ربما اختزلت في جملة لدى العمانيين الآن يكررونها أن كوفيد 19 فرقنا وشاهين جمعنا للوقوف على الأضرار التي حصلت في منطقة الباطنة تحديدا.
نعم فعلا منطقة الباطنة، كنت رح أسألك عن اسم هذه المنطقة. طيب الدروس التي يعني أخذتموها كما قلت قبل شوية، تحدثي عن هناك درس يعني الإنسان يعرفه أو يحس به بعد مرور مثل هذه الكوارث، هل ستكون هناك استراتيجية لحماية هذه المناطق من الأعاصير، خصوصا وأن البنيات التحتية تضررت بشكل كبير جدا؟
ربما الدرس الذي يحفظه العمانيين تماما هو الموقف الذي وقفه جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمة الله عليه بعد إعصار جونو في 2017، حينما شكر كل من أراد أن يقف مع عمان على الأقل ماديا بين قوسين، قال لهم أن الآن الفرصة مواتية للعمانيين ليبرزوا عمانيتهم وكذلك أيضا مواطنتهم السليمة. وفعلا من ذلك الدرس العمانيين اليوم يؤكدونه في إعصار شاهين، ولم تحتاج عمان لأي مساعدات من الخارج بقدر ما اعتمدت على أبناء الوطن. وفي الجانب الآخر أيضا مثل ما تفضلت الآن، جلالة السلطان هيثم أعلن عن وجود صندوق للمرة الأولى، صندوق لدعم مثل هذه الحالات في السلطنة، وكذلك أيضا إنشاء ربما سدود تحد من الفيضانات أيضا في مناطق كمنطقة الباطنة تحديدا.
طيب عمان تمر بمرحلة تجديد للنهضة مع السلطان الحالي هيثم، حدثنا إذن عن ملامح هذا التغيير على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشعب العماني.
جلالة السلطان ربما مع مجيئة ترسمت ملامح حكومة شابة تمثل من قبل مخرجات اعتمد على كثير من الشباب العمانيين ممن تخرجوا من جامعات بمستويات تعليمية جيدة ويعول عليهم في إحداث هذا التغيير. مؤكد أن اليد الواحدة لا تصفق، جلالة السلطان هيثم يعتمد عليهم في رسم ملامح التغيير الذي ينشده المجتمع العماني. توفق البعض منهم، ونقول ربما البعض الآخر ما زال يحاول يجتهد لي أيضا يعني تحقيق الاستراتيجيات التي بناها لمؤسسات الدولة التي يشرف عليها. مستويات المطالبة التي يطالب بها الشعب ترتفع، سقف هذه المطالبات يرتفع يوميا، الحكومة تتعاطى معها بشكل جاد، يخفق البعض منهم، يتوفق البعض الآخر.
أدري أنا اللي سويته بيك ما هو عادل، الألم بكاني مثلك من قبل أدري أنا سويت بيك ما هو عدل بس الألم بكاني مثلك من قبل تدري أنا عندي عذر منك أنا ما أعتذر ولا تنجرحني أدري أنا سويت بيك ما هو عدل بس الألم بكاني مثلك من قبل تدري أنا عندي عذر منك أنا ما أعتذر ولا تنجرح مني أدري 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 السبب مني بس الهوى يا ما جرحني زمان خيب يا ما ظني.
طيب موسى الفرعي، أنت أكيد إعلامي ورئيس تحرير صحيفة أثير غني عن كل تعريف في سلطنة عمان، سندخل في الكلام الذي يعنينا الإعلام. هذا المجال الذي قد يشهد تغيير تطور، كيف تقرأه أنت بعد يعني تولي السلطان الجديد، وهل تأمل فعلا في ثورة إعلامية على مستوى سلطنة عمان؟
والله أرجو أن تكون هناك ثورات على كثير من الأشياء التي نرجو أن تكون يعني تخدم الصالح العام في كل المجتمعات العربية. وكما تعلمين أن الإعلام هو الموجه وهو ربما يعني قبطان التغيير الذي ننتظر أن يكون إيجابيا في سلطنة عمان. أجد أن الإعلام حتى الآن أو الإعلام الرسمي أو الصورة ضبابية فيما يخص إعلامنا العماني الرسمي تحديدا، وربما أقرأ هذا من المناشدة الأخيرة لجلالة السلطان في اجتماعه بمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، تحدث عن ضرورة وجود قنوات تتبنى ما يطرحه الشباب على المستويات المختلفة. وهذه الرسالة تقول وكأننا فقدنا البوصلة، فقدنا الإعلام الذي يفترض أن يقوم دور هذه القنوات التي تتبنى عمل أو تتبنى ما يطمح إليه الشباب. حقيقة لست شخصيا راض رضا تام فيما نعيشه على المستوى الإعلامي. نرجو أن يكون أو أن تكون الصورة أكثر وضوحا خلال المرحلة المقبلة. نرجو أن تكون هناك استراتيجية أيضا يعني معممة على الجميع فيما يراد من الإعلام وكذلك أيضا من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.
يعني سقف حرية التعبير في سلطنة عمان متاح للإعلاميين بإمكانهم التعبير عن كل شيء؟
الحديث هنا يختلف فيما يخص الإعلام. نعم أنا راض رضا تام فيما يخص مساحات حرية الرأي، نسمي الأشياء بمسمياتها كما تعهدينه في عمان على المستويات، ربما على مستوى الإذاعات الخاصة وعلى مستوى الأفراد الآن ممن أيضا يطرحون ما يرونه أيضا في صالح في الصالح العام، وهذا تحديدا في الصحف الإلكترونية وربما في وسائل التواصل الاجتماعي. سقف الحرية أنا أختلف في هذه المرة مع الإعلاميين أنفسهم ممن يحددونه بأسقف ولكن هو متاح للجميع وفق القانون. ما نختلف معه الآن هو الإعلام الرسمي الذي يفترض أيضا أن ينزل إلى الميدان ويخرج من عباءة العباءة الكلاسيكية للإعلام، وإلا ستتجاوزه وسائل التواصل الاجتماعي وسيجد نفسه في يوم من الأيام في زاوية لا يلتفت إليه.
وسائل التواصل الاجتماعي أظن بأنها سبقت وتجاوزت الإعلام الرسمي في مختلف دول العالم، وليس فقط في سلطنة عمان، بل هو ربما تحدي أمام المؤسسات الرسمية فعلا في أن تواكب وتوازي الإعلام الإلكتروني. صحيفة أثير، واحدة من الصحف والمنابر الإعلامية الأولى على مستوى سلطنة عمان، كيف هو إذن في نظرك وضع الصحافة الإلكترونية بحكم أنك فعلا قائم على هذا المشروع وتدري يعني تعلم تفاصيله وكيف يتطور في سلطنة عمان؟
صحيفة أثير هي نتاج خبرات متراكمة في السلطنة، وعلى المستوى الشخصي كان العمل في هذا المجال منذ 99 مع ولادة شبكة المعلومات في الخليج تحديدا. أثير تحقق معدل زيارات يفوق 18 مليون زائر في الشهر، وأيضا لها مكاتب على مستوى عواصم مختلفة، تستكتب كتاب على مستوى الوطن العربي، وأهم الكتاب لديها ممن تشرفت أيضا باللقاء بهم هنا في باريس أدونيس يكتب لصحيفة أثير. أثير أيضا تعمل على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة. صحيح. وهناك من الخبرات وكذلك أيضا من العاملين الفنيين ممن يجيدون التعامل مع هذه الوسائل بشكل جاد جدا، وهم الحلقة الأقوى في تحقيق ما تصبو إليه أثير اليوم من سبق على المستوى المحلي، وكذلك أيضا رصد ما تعني عمان من علاقات أيضا مع الدول الأخرى.
طيب، بحكم أنك موجود هنا في باريس وباريس هي الوجهة الأولى موسى الفرعي، لماذا باريس خصوصا وأن العصفورة قالت لي أعطتني الجواب قبل فترة، ولكن الآن على لسانك سنأخذ الجواب.
باريس طبعا كما أسميها دائما عاصمة الجمال وعاصمة الحب، ولكن ربما كانت في المرات الماضية كنت أقولها ولا أتلمسها ولا أعيشها، ولكن هذه المرة بحكم أني أيضا برفقة شريكة حياتي فتحققت تحقق المعنى الحقيقي لمعنى الجمال، وكذلك أيضا المعنى الحقيقي للحب. باريس عبارة عن معرض مفتوح، أينما وليت وجهك فثمت جمال، ثمت حب، ثمت تاريخ، وثمت قصص تدفعك للتأمل الدائم.
كانت هناك عصفورة وهمية والآن العصفورة صارت حقيقية.
العصفورة دائما بالجوار.
نحييها ألاء، موجودة معنا هنا في كواليس هذا اللقاء معك موسى الفرعي. نتمنى لك إذن فرصة كما يقال بالمصري، يعني سياحة هنا في أوروبا، وأن تسترجع شوية قواك خصوصا بعد سنة أنهكتنا جميعا، وليس فقط يعني فقط ربما مكان معين من هذا العالم، بل كنا نحتاج فعلا إلى السفر، احتاجنا إلى التنقل. أحسست فعلا بقيمة السفر بعد انتشار وباء كورونا موسى؟
مؤكد بأنه كذا يعمل ريفرشمنت ليعيد كثير مما فقدناه أيضا خلال سنتين في مجابهتنا المباشرة، وكأننا كنا في معركة وفي اعتراك ضروس مع هذا الوباء.
الدرس من هذا الوباء على مستوى شخصي؟
الدرس أن ربما أبسط الأشياء قد توقف عجلة الحياة. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة أوقف العالم بما فيه من إمكانات، بما فيه من قوى مالية مادية عسكرية، كلها وضعها في زاوية وقال لكم لن تتحركوا حتى يعني تتحدوا معا لمجابهة هذا الشيء الذي لا يرى بالعين المجردة.
موسى الفرعي شكرا على قهوة هذا الصباح، بس وين هديتي من سلطنة عمان؟ ما كنت وعدتيني تجيب لي هيل عماني؟ موسى شكرا على حضورك معنا، أتمنى لك التوفيق.
شكرا. Baby, my.